بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. يعني ما الحكم في ذلك؟ هل تفسد صلاة المصلي إذا أصاب ثوبه امرأته أم أن الصلاة تصح؟ وأشد من ذلك قد يطرح هو إذا مس شيء من جسد الرجل جسد المرأة وهو يصلي، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ كلها أطروحات تدور حول هذه المسألة. ثم سؤال آخر يطرح: إذا كان المصلي يصلي وأصابت ثوبه نجاسة وهو يصلي، هل صلاته تصح أم أنها لا تصح؟ يتبعه: إذا كانت أم تحمل طفلها وهو يصلي فمال الطفل على الحافظة التي يسمونها لغة الإنجليز البامبرز، هل صلاتها تصح أو لا تصح؟ كنا أطروحات تطرح في هذه المسألة. فقوله باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يقول: حدثنا مسدد، وهو مسدد كاسمه، واسمه مسدد بن مصرهد ابن مستورد، ومن مشايخ البخاري المتقنين العلماء الحفظة، عن خالد. خالد في البخاري يروي عن خالد، خالد عن خالد، خالد الصغير وخالد ابن عبد الله الواسطي، خالد ابن عبد الله الواسطي، خالد الآخر خالد الطحان. هناك خالد الطحان وخالد الواسط، هناك خالد الطحان يروى عن خالد الحذاء. قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: أما ميمونة ترجم لها يا أيها المتكئ على الجدر. تعرف ميمونة من هي؟ ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل، وخالة عبد الله بن عباس. إذن رسول الله زوج خالة عبد الله بن عباس، وكذلك هو ابن عمه. قرابات بين الصحابة: ولبابة التي أم الفضل، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. هؤلاء أخوات ميمونة زوجة رسول الله، ولبابة التي أم الفضل أم عبد الله بن عباس، فأخوه الفضل بن عباس أكبر منه، وسلمى، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، يعني بمحاذاته، أو تعني بالمحاذاة. الحذاء يطلق على المحاذاة، وهل تستلزم المحاذاة أن يكون هي وهي هو وهي في صف واحد؟ هذا إذا كان في صلاة، لكن هو لم تكن معه في الصلاة، تعني وأنا بمحاذاته هو يصلي وأنا في شأني. وإلا فالسنة في صفوف النساء مع الرجال، إذا كان الرجل يصلي منفردا وامرأته تريد أن تصلي معه وليس ثم أحد إلا هو وهي، فالسنة في شأنهما أن تصلي خلفه، فالمرأة وحدها تكون صفا في الصلاة ولا تقف بجوار الرجل، وحتى وإن كان محرما لها، حتى وإن كان محرما لها. أما إذا كانت المرأة تؤم النساء فأين تقف؟ فلم يرد في هذا الصدد خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علمت، لكن الوارد عن الصحابيات والتابعيات أن المرأة كانت تقف وسطهن، لكن عن رسول الله لا أحفظ خبرا في هذا الصدد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لميمونة، ميمونة لها بعض الأحاديث، وفي الحقيقة أن أحاديث ميمونة جملها في الأحكام، يعني هناك حديث في الرقاق ترقق القلوب، حديث فضائل الأعمال، لكن أحاديث ميمونة جملها في الأحكام. فمثال لذلك قصة زواجها طرد فيه اختلاف، وعلى إثر ذلك اختلاف فقهي في قصة زواج النبي بميمونة. قالت ميمونة: تزوجني النبي وهو محرم. أو قال ابن عباس: تزوج النبي ميمونة وهو محرم. أشكل هذا الحديث على الفقهاء، لأن البخاري قد أخرجه في صحيحه من حديث ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم. هناك حديث آخر صحيح مسلم عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فكيف الجمع بين الاثنين؟ كيف النبي تزوج ميمونة ومحرم، وكيف والنبي نهى عن نكاح المحرم؟ هذه جزئية تخص ميمونة. ميمونة أيضا أخذ من ميمونة حديث يفيد جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها. أخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني تصدقت بجاريتي؟ قال: أنا إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. ففي دليل على أنها تصدقت قبل أن ترجع إلى زوجها. يجوز للمرأة من هذا الحديث أن تتصدق من لها الخاص ولو بغير إذن زوجها. ورد عن ميمونة أيضا حديث آخر في الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فأخذ منه أن دباغ الجلد تطهير له، وأنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. وأخذ أيضا من ميمونة حديث آخر، فميمونة كانت تستدين، كانت تستدين وتتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. كل هذه أحاديث أحكام تتعلق بميمونة. ابتداء العبرة بالعموم ليست بالخصوص. ثم إن ميمونة أيضا روت أكمل صفة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أكمل صفة لغسل النبي من الجنابة روتها ميمونة رضي الله تعالى عنها. فهذا بعض ما يتعلق بميمونة من الأحاديث، وكما هو واضح جلها أحاديث أحكام، جلها أحاديث أحكام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، يعني هنا بمحاذاته وربما أصابني ثوبه إذا سجد، يعني أن ثوب المصلي قد يصيب المرأة الحائض إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. خمرة شيء شبيه بالسجادة، قطعة من القماش صلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي على الخمرة. وهذا هي أقول في جواز الصلاة على السجادة، جواز الصلاة على السجادة. فعلى ذلك بالنسبة لمسائل الباب المطروحة، إذا أصاب ثوب المصلي شيئا نجسا الصلاة لا تفسد، لأن ميمونة كانت حائضا في ثياب حيضتها، وثوب النبي قد يمس ثوبها، ومع ذلك لا يخرج النبي من صلاته. وقد يقول قائل إن هناك تفريقا بين المائعات وغيرها من النجاسات، إن هناك تفريقا بين المائعات وبين غيرها من النجاسات، لأنه ليس هنا تصريح بأن ثوب النبي مسه شيء من دم الحيض، ولكن المتعقب يقول في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي عند الكعبة، فلما سجد قال أشقى القوم أيكم يذهب إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها، فأتى أشقاهم بسلا الجزور المشيمة التي تصحب الجزور المولود، ويأخذها ويطرحها على ظهر النبي، فأخذوها أخذ المشيمة ومخلفات الولادة ووضعوها على ظهر النبي وهو ساجد، ولم يخرج النبي من صلاته. صحيح إذا كان بالإمكان إمكان المصلي أن يصرف النجاسة عن نفسه وهو ماض في صلاته له أن يفعل ذلك، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي نعليه أذن لم يدري، ثم دخل الصلاة وفي نعليه أذن فنزع نعليه، فلما نزع نعليه نزع الصحابة نعالهم، فلما انصرف قال ماري أراكم نزعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. دل هذا الحديث على أنه صلوات الله وسلامه عليه دخل الصلاة وفي عليه نجاسة أذى، ولكن لو كانت هذه الصلاة باطلة لخرج منها النبي وأنشأها من جديد، ولكنه أمضى التكبيرتين اللتين صدرتا منه وهو مرتد للنعل الذي به أذن، ولما نبه نزعها ولم يعد ما قد صلى. هذا دليل على أن الصلاة صحيحة. فعليه إذا كان الشخص يصلي في ثوب والثوب أصيب بالأذى وبإمكانه أن ينزع عنه هذا الثوب إلى مشقة، فله أن ينزع هذا الثوب لحديث نزع النبي ما عليه صلوات الله وسلامه عليه، وصلاته صحيحة. أما دخوله الصلاة بالنجاسات فإن الله يقول وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. أعد له سؤال في هذا الصدد، إن لم تستطع أن تقلع الثوب وقد أصابته النجاسة وأنت تصلي، فلك أن تمضي في صلاتك وأن تتممها، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنك لم تتعمد الصلاة بنجاسة، ولأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، هذا يجعلنا نستمر في صلاتنا، لأن الخروج من الصلاة إبطال لها، وربنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، هذا مستند القائلين بالمضي في صلاتك إن تعذر عليك إزالة النجاسة عن ثيابك. ولقائل أن يقول يخرج من الصلاة ويغير ثيابه ويستدل بقوله تعالى وثيابك فطهر، والأول أولى والله تعالى أعلم. أصابت النجاسة البدن، هل ينتقد الوضوء أم أن البدن يغسل فقط؟ يغسل فقط. ثم الفقهاء من قال بذلك قال تنصرف تزيل عن نفسك النجاسة ثم تأتي تكمم على ما قد سبق، لكن لا أعلم دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يثبتها. نعم سل الجسور بيحمل قاذورات، يعني سل المرأة زي سل الجسور، هذا الظاهر والله أعلم. قال باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير. لما الصلاة على الحصير والصلاة على الخمرة؟ إن من الناس من دائما يوسوس، شخص يقول لزاما أن تصلي وأن تضع جبهتك على الأرض، ويستدل بحديث فيه ضعف ثلاثة من الجفاء، ومسح الرجل جبهته إذا قام من السجود يعتبرها من الجفاء. نرجع نقول باب الصلاة على الحصير، أي جواز الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، صلى جابر، ما اسم جابر؟ جابر ابن من؟ جابر ابن عبد الله. وأبو سعيد ما اسم أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. هذا كله مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب فعلى جنب. هذا شخص مسافر من القاهرة إلى من المنصورة إلى القاهرة مثلا قبيل العصر، وما صلى العصر فركب، والراحلة التي تحمله ستصل بعد المغرب، والسائق جاهل قليل الدين لا يتوقف في الطريق، فماذا أصنع؟ إن نازعته في الطريق قد ينحرف عن مساره فيسقط في ترعة، إن جادلته فهو غبي لا يفهم، ماذا أصنع؟ ذكرته بالله قف نصلي فلم يقف. فمعي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. كيف الوضوء؟ إن لم تجد ماء فتيممه، المشكلة حلت أم لم تحل. القبلة، اتق الله ما استطعت، عجزت عن الاتجاه للقبلة، أنا سأوجه وجهي للقبلة قدر استطاعت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا ما استطعت. أظن المتشددين شاروا كذا، لكن ما أدري ماذا يصنعون. نفترض أنك متشدد، ماذا تصنع؟ هو لم يرضى أن تقف، لم يرضى أن يقف، إذا أنت مش متشدد ماذا تصنع؟ ثاني المشكلة زي ما تيجي، لم يصلي، ما فيش إلا كذا، لم يصلي إلا إذا خرج الوقت، وهذه أيضا مشكلة كبيرة. بمعنى النصوص سهلة. الحمد لله. أيضا في هذا الصدد يا إخوة، هذا الاجتهاد الفقهي له وجه أم ليس له وجه يا عبد الفتاح؟ شخص يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر، مر في قراءته بآية فيها سجدة، وقد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقال السجود يأخذ حكم الصلاة، فلا سجود بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ماذا يصنع؟ يقول قائل إن السجود مستحب، لكن قال أنا أريد أن أفعل المستحب، هل له أن يسجد إيماء أو ليس له؟ يسجد إيماء، أريد عليك إرادات، هل لك أن تصلي إيماء بعد الفجر حتى تطلع الشمس؟ ما لي؟ لما؟ إذا اعتبرت السجود صلاة ومنعت الإماء في الصلاة تمنع الإماء في السجود، إذا جوزت ستجوز سجود، بس سجود ليس صلاة. يعني أنت الآن لا تجد حرجا في أن تسجد بعد طلوع الشمس، لكان التعليل ينصب صراحة على السجود الذي هو أعظم شيء في الصلاة، أعظم شيء وأقرب ما يكون العبد من ربه في الصلاة هو السجود. قال فإن الكفار يسجدون لها، طبعا الشيطان إذا سجد الناس في هذا الوقت تعالى وتعاظم. فجزء الصلاة ذوات الأسباب، هذا رأي قليل من العلماء. أعلم أن أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على منع كل الصلوات سواء ذوات الأسباب أو ليس ذوات الأسباب بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، الأكثرون على هذا. وإن كان منهم من يقول ذوات الأسباب تصلى لأن النبي قضى ركعتي الظهر بعد العصر، ولأن النبي قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولأن النبي قال يا بلال دلني على أرض عمل عملته إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. أورد هذه استدلالاتهم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال هنا مقدر، دعت رسول الله لطعام صنعته المقدر فأجاب فذهب فأكل منه. فيه جواز دعوة المرأة الرجل للطعام عندها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يعني يجوز لزميلتك في كلية الأداب تدعوك إلى العشاء عندها وتروح تعشى، يعني يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ملائكة دعت رسول الله، هتبقى فتنة، يبتها بالبلد يعني كون هناك فتنة، فالجواز إذا أمنت الفتنة. وهذه جدة امرأة كبيرة، فالرسول معصوم في هذا الجانب عليه الصلاة والسلام. قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أن العجوز كانت صفا بمفردها، فالآن إذا دعتنا امرأة عجوز لطعام نجيب أو لا نجيب؟ نجيب. حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكنا نفرح بيوم الجمعة كانت امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنفرح بيوم الجمعة من أجل هذا، نصلي الجمعة فنذهب إليها فنسلم عليها ثم تطعمنا من هذا السلق. قال: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، فقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. نعم، تركت أن أمر، هو مكرر. الصلاة على الفراش، الفراش هنا عام، قد يكون الفراش يتمثل في اللحاف، تعرفون اللحاف، أو البطانية، أو المرتبة، وإن كانت الحالة عندهم لا تتحمل أن يشتروا مراتب على عهد الرسول، لأن الكرسف الذي هو القطن كان شحيحا في بلاد الحرمين، كان شحيحا عندهم. الصلاة على الفراش تشمل كل هذا، لكن من العلماء من فرق بين الفرش وبعضها، فقال: الفرش التي تتمكن الجبهة من الاستقرار عليها الصلاة عليها لا بأس به، أما الفرش التي لا تتمكن الجبهة من الاستقرار عليها سفين سميك تسجد يغوص وجهك وتغوص جبهتك في الإسفنج ولا تستطع أن تتمكن من السجود، هذا كرهه عدد من العلماء، وإن لم يكن في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من حججهم: اسجد حتى تطمئن ساجدا، قالوا هذا الغوص قد لا تطمئن معه ساجدا، لكن إذا جاءت بطانية مثلا وفرشت على الأرض وسجدت عليها فجبهتك لن تغوص، بل هي مستقرة إلى حد كبير. إذن يجوز لك أن تصلي على الكنبة الخشبة ولا يجوز؟ طيب إذا كان هناك ما أسموه بالأنتريه الذي عليه فراش ثابت لا يغوص بالشخص، يجوز ولا يجوز؟ حتى إذا كانت رأسي تغوص، ما عندنا نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة باطلة، لكن الذين قالوا بالكراهية لعدم تمكن الجبهة من السجود، لا يستطيعون أن يقولوا بالبطلان، لأن السجود تم، السجود تم، لكنه ما تم على الوجه الذي أمر به رسول الله إذ قال: اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا كان الفراش يستقر لك فالسجود عليه لا إشكال فيه. هنا البخاري يقول: باب الصلاة على الفراش. وأنس كان يقول: كنا نتقي حر رمضاء بماذا؟ بالعمائم، إذا كان الجو حر والأرض حارة ساخنة أقرب الأمام على جبهتي حتى أتفادى حر الرمضاء. وإذا صليت على سريرك والمرتبة استقرة فالكراهية غير موجودة. أما إذا صليت على سريرك والسؤال لك وعليه أثر المني، ما حكم الصلاة؟ المني طاهر، سنسلم الآن. قال: حدثنا إسماعيل شيخ البخاري وإسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. والبيوت ليس فيها مصابيح، أين الشاهد منه لجزئية أن النبي كان يصلي على الفراش؟ هلم بين يدي رسول الله، لكن هل فيها من الرسول صلى على الفراش؟ سيأتي ما يتعلق بذلك في الحديث الذي أتى به البخاري بعد ذلك، فهو تتمة له. هنا جزئية مهمة أحيانا يبوب البخاري بباب وتقرأ الحديث الذي أورده البخاري لا تجد فيه أي مناسبة للتبويب. كيف ذلك؟ أمثل بمثال. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جمع الحديث كم فقرة؟ 3 فقرات. فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره، فليقل خيرا أو ليصمت. هل مثلا يأتي البخاري في موطن أو غير البخاري يقول: باب استحباب الصمت إن من الخير أو إن من قول الخير، غير البخاري يعني، ويورد حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأنت تقول: ما الصلة بين إكرام الضيف وبين الصمت؟ فتحاول أن تخطي المؤلف، والمؤلف إنما أشار فقط إلى الحديث، فقال في الباب حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى آخره. فكونك لا تعرف آخر الحديث فجعلك بالشيء يحملك على ماذا؟ على تخطئة المؤلف، والمؤلف إنما أشار إشارة. فلذا يقولون: من جهل شيئا عاداه. دليل من كتاب الله، دليل لكون الشخص إذا جهل شيئا يعاديه. نعم أحسنت، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذلك إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني إنك تجهل عواقب الأمور فستنكر. واضح. ومنه قول علي: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا دليل على التلطف في إيصال المعلومات، لأن الناس قد تسفيهك. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله. كان يصلي وهي بينه وبين القبلة، جملة اعتراضية. كان يصلي على فراش أهله اعتراض الجنازة، وهي معترضة اعتراض الجنازة. فالجواب من قوله أو الاستفادة من قوله: على فراش أهله، كان يصلي على فراش أهله. الأمر وفيه قطع بابر الموسوسة، الحمد لله رب العالمين. فالموسوسة ليس لهم وجه هاون. الرسول كان يصلي على فراش أهله عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا الحديث حجة من الجمهور بأن المرأة لا تقطع الصلاة بمعنى الإبطال. الحديث فيه: إذا كان أحدكم يصلي فإنه يقطع الصلاة. المرأة والحمار الكلب الأسود. فجمهور العلماء يقولون: القطع قطع الخشوع، ليس المراد الإبطال. من حججهم أن عائشة كانت تعترض الرسول اعتراض الجنازة بهذا الحديث، فهذا حملهم على أن يؤولوا القطع بأنه قطع الخشوع. قال النووي يرحمه الله في شرح مسلم: والجماهير من السلف والخلف على تأويل القطع، يعني ليس على الإبطال، ليس على الإبطال. فئة من أهل الحديث يذهبون إلى أن القطع بمعنى الإبطال، قطع بمعنى الإبطال. نعم، ممكن قد يخفى عليها صحيح، وهذا من المعلوم عن أم المؤمنين عائشة أنها لما سمعت حديث يقطع الصلاة 3 قالت: بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب والحمير؟ كان الرسول يصلي وأنا معترض على اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزني. عائشة من المعلوم عنها رضي الله عنها أنها كانت شديدة الإنكار على من خالفها. أم المؤمنين عائشة كانت تشتد في النكير جدا على من خالفها، فمن ذلك شدتها على عبد الله بن عمرو، وحين تكون كثير جدا أن تكون مصيبة في انتقادها، وأحيانا قدمها تزل الصحابة خالفوها. فمثلا لما بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بنقض الضفائر أثناء الغسل من الجنابة، قالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، ألا أمرتهن بحلق رؤوسهم؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة ولا أزيد على أن أحسي على رأسي 3 حصيات الحديد. ومن ذلك إنكارها الشديد على عبد الله بن عمر، بل على عمر رضي الله عنه لما بلغها أنه قال إن الميت، أو نقل عن رسول الله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت: غفر الله لأبي عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود يعذبون في قبورهم. فمر النبي على قبر أو على قوم يبكون على ميت لهم من اليهود، فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. كانت عائشة تحمل ذلك على حالة خاصة في اليهود، لكن 5 من الصحابة رووا ذلك الحديث عن رسول الله: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وشاء العلماء إن كان النوح من سنته، يعني إن كان من عادته في الدنيا أنه يبكي على الأموات ويرفع الصوت بالبكاء، أو كان يأمر به كما يقول القائل: عدد علي سيئة مثلا، عدد علي في حياتي كده أسمع منك، قل: يا ميتم الأطفال، يا قاتل الرجال، يا فاعل بالنساء كذا، فتعدد جرائم فعلها ويفتخر بهذه الجرائم، كما كان قائل أهل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، عدد علي أفلان. فالشاهد أن عائشة كانت تنكر على من روى حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فكان الصواب في جانب من روى الحديث، لأنهم 5 من الصحابة، والحديث يمكن توجيهه كما قال البخاري: إذا كان النوح من سنته، أو إذا قصر في تعليم أهله، والله يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث بن من؟ الليث بن سعد، من أي البلاد؟ من مصر. عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه، على الفراش الذي ينامان عليه، كان يصلي على الفراش، استدل به على أن الصلاة إلى النائم صحيحة، تصلي وشخص النائم أمامك. أن هناك حديث ضعيف فيه: لا تصلي خلف النائم ولا المتحدث، لكنه حديث ضعيف، وهذا خلافه، وهذا الحديث يخالفه في المعنى. فلا نتكلف الجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح، فالضعيف أراحنا الله من الجمع بينه وبين الثابت الصحيح. الحديث الذي هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة خلف النائم والمتحدث حديث ضعيف الإسناد لا يثبت، وعكسه هو حديث أن النبي كان يصلي وعائشة نائمة أمامه معترضة اعتراض الجنازة. حين يأتي حديث ينفي وحديث آخر يثبت، ويتكلف قوم الجمع بينها، ومنها حديث غير ثابت. باب السجود على الثوب في شدة الحر. فقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة يا عبد الفتاح. فمعنى الفتاح؟ أنا صبت، لكن الفتاح أهم من القاضي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. ما معنى يفتح؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ما مفتح؟ احكم واقضي. حسن، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما معناه؟ ان تطلب الحكم فيكم، هل انتم مبطلون ام محقون؟ فقد جاءكم الحكم وهو القتل، لانكم مبطلين. واضح؟ إذن الذي يكتب على صدور الدفاتر والكراسات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يجهل معنى الآية. معناها ربنا اقضي، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بيننا وبين الذين ظلمونا بالحق، ويظن أنها فتح الدفتر. يقول: يا عبد الفتاح، قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة. القوم هنا لم يذكروا، لم يذكر من القوم، فأبهمت أسماؤهم. فهل هذا الإبهام لأسمائهم ضار أو ليس بضار؟ ليس بضار، ليس بضار. لماذا؟ لأنه يقصد أصحاب النبي. لم تصب، لم تصب في الجزية الأخيرة، أما الأولى فقد أصبت، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. دار أو غير دار؟ أحسنت، لأن القوم ليسوا من رجال السماء. هناك فارق بين قولك: حدثني رجل أن زيدا قال كذا وكذا. هنا عدم تسمية الرجل ضارة، لأن الرجل من رجال السند، أحد الوثائق النقل. لكن إذا نقول جاء رجل فقال لزيد كذا وكذا، الرجل هنا ليس من رجال، ليس من رجال الإسناد، إذن إبهامه لا يضر. واضحة ولا أزيد وأعيد؟ واضحة، الحمد لله. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة. فجهالة القوم ليست بضارة، لأنهم ليسوا من رجال السند. والقلنسوة ويداه في كمه، يداه في كمه من شدة الحر، إذا وضع يده على البلاط أو الأرض، الأرض ساخنة، إذا وضع الجبهة، الجبهة ساخنة، فكان حين يداه في كمه من شدة الحر، فهذا جائز أيضا. يعني استفدنا فائدة هنا من موقوف الحسن البصري، أنه يجوز أيضا أن يكون بين يدي وبين الأرض حائل، والمكت حائل لا شك. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، في مكان السجود.
فنستدي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.